والآن مع الشريط 20 من هذه المجموعة، وهو 32 من بدء الشرح.
لكن أقوله لك، نعم، أما مكة فقط، أما على سبيل العموم فلا، بل يجب عليك، لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه، فهذا يجب عليك أن تنكر عليه. فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس مأمور بها، ولكن ما هم طيبين. وأما المسائل الخفية فهذه تختلف، إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم. والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان: رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع، ورواية ثانية أنه إذا قلنا عدم النفع فإنه لا يجب الأمر للمعروف ولا النهي عن المنكر. والمهم أن هذا الأمر، أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم، لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع عندي أنا إمامة الحج. والصواب إقامة الحج. ويرون إقامة الحج والجمع الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. رحمهم الله أهل السنة يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في عام 9 من الهجرة، وما زال الناس على ذلك يجعلون الحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشهور، لأن يعني المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به. أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن. هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معه. لا يقول هذا إمام فاجر لا نقبل، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاة المسلمين بقدر المستطاع. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية ثابتة والطاعة واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام وليست تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم، تموت ميتة جاهلية، لأن من مات وليس في رقبته بيعة الإمام مات وميتته ميتة جاهلية. ويقولون إنه لا إمام إلا الإمام المنتظر، ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان لأن الإمام لم يأتي بعد. لكن أهل الجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا، نعم ولو كان فاسقا، يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحلة، وما يصلي الجماعة، إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعتهم ولا لا؟ تجب. أهل السنة والجماعة يرون هكذا. وين الناس الآن يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة؟ الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قوم، ولا قوم الشطرنج قاموا يصلون، يعتقدون هذا أميرا ولا لا؟ إيه نعم يعتقدون هذا أميرا، لأنه ما ترك الصلاة، لكنه عصى بترك الجماعة وعصى بفعل المنكر الشطرنج، مع أن الشطرنج فيه خلاف بين العلماء. يعني الحقيقة قد تتعجبون كيف تصل حال أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد، وتقول وين الغير عندهم؟ لكن أهل السنة والجماعة لهم بعد نظر، يرون أن المخالفات في هذه الأمور تجر إلى فتن عظيمة. ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة منذ قتل عثمان رضي الله عنه والأمة متفرقة، ليس في الصراع الدموي بينها، بل حتى في الصراع الفكري والعقدي نشأت الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وغير ذلك من البدع، فتفككت الأمة. لهذا كان أهل السنة والجماعة يرون أن وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا إيش؟ وإن كانوا فجار. طيب لو كانوا زناكا، ها؟ إيه نعم، لو فرض أن أميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها، لكن ما أعتقد حل الزنا، فإنه أمير، أمير وتجب طاعته. ولكن هذا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، لا، يرون أنه منكر، وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس. لماذا؟ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان. المحذور الأول اقتداء الناس به، فإن الناس كما يقال على دين أمرائه وملوكه. ثانيا أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر، أليس كذلك؟ لأنه من المعلوم أن النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر. فهذان محذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر. لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا، فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع، الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا. يعني أميرنا يصلي لنا الجمعة وهو عاف هذا، يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم، نصلي خلفه ولا لا؟ نصلي خلفه، وتصح الصلاة، وتصح الصلاة. حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، يصلون خلف أهل البدع، لأنهم يرون أن الخلاف من هذه الأمور شر. ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات؟ الجواب لا، كما أشرنا إليه قبل قليل. أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء، الأمراء يصلون بالناس صلاة العيد، والله ما نقطع عليهم صلي، يصلي بنا فلان ما نمصلي، لأن فلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشطرنج ما نمصلي وراه. نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا، ولهذا قال مع الأبرار مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. يعني قد يقول بعض الناس أهل الغيرة كيف نصلي وراء ذلك، كيف نتابعهم في الجمعة والحج والجهاد والأعياد؟ نقول نعم، لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا؟ بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو تخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء تشققنا عصا الطاعة، وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين، لأنه يترتب عليه إيش؟ أمور عظيمة. طيب، الأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء، إذا ارتكبها ولاة الأمور هل يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم؟ لا يحل لنا منابذتهم ولا مخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وأما منابذتهم والتمنع من طاعتهم فهذا ليس من طريق أهل السنة والجماعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله الأبرار والفجار، الأبرار أهل الخير والفجار أهل الشر. من الفجور وهو الخروج عن الطاعة. حتى موكل ومراؤه مثل ولو كان لو فتحت إن شاء الله جاب لي عليها عشان.
قال رحمه الله تعالى: ويكافئون على الجماعة ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون ما صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا
عند الرخاء والشكر عند الرخاء لا والشكر عند الرخاء والرضا بمضي القضاء، ويأمرون بالصبر على البلاء عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمضي القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة، وذكر منها جملة سبق الكلام عليها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. الأبرار جمع بر وهو كثير الخير كثير الطاعة. الفجار جمع فاجر وهو كثير المعصية. وليس المراد بالفجار هنا الفجار الذين ذكروا في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال: كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. فالأبرار هناك المؤمنون والفجار الكافرون، لكن هنا المراد بالفجار العصاة الفساق، لا ولم نصل إلى حد الكفر. أبرارا كانوا أو فجار. قال: ويحافظون على الجماعات. يحافظون أي السنة على الجماعات أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليهم محافظة تامة، بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين. فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعة. فإذا رأيت الرجل يتخلف عن الجماعات فإنه ناقص في اتباع طريق أهل السنة والجماعة، فعليه أن يصحح مساره وأن يجتهد في المحافظة على الجماعة. ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون يا حجاج يعني يتعبدون، يدينون لله يعني يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة. والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، قد يكون الحامل عليه الغيرة، غيرة طبيعية، وقد يكون الحامل عليه خوف الوقوع في العقوبات، وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين إلى غير ذلك من الأسباب. لكن هؤلاء ينصحون الأمة طاعة لله تعالى وتدينا له، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سمين بن أوس الداري قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له. ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكتابه، للإسلام، فينصح للكتاب للقرآن، فينصح للقرآن بإشاعة أنه كلام الله وأنه منزل على المخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، وهو كذلك يعتقد في نفسه. أئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عام كرئيس الدولة، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وما أشبه ذلك. المهم أن كل من ولاه الله تعالى أمرا فهو إمام في ذلك الأمر الذي وليه، لأنه يقتدى به فيه ويمتثل أمره. فأعلاهم أعلى الأئمة من؟ رئيس الأمة الأعلى كالملك في البلاد الملكية ورئيس الجمهورية في البلاد الجمهورية وما أشبه ذلك. طيب، ومن الأئمة العلماء، فإن العلماء أئمة لأنهم يقتدى بهم. ربما يكون الاقتداء بالعلماء أكثر من الاقتداء بالأمراء، فإن العامة يقتدون بالعلماء تدينا لله عز وجل وتعبدا له، لأنهم يرون أنهم هم المبلغون شريعة الله لعباد الله، ويدينون للأمراء خوفا من سطوتهم وسلطانهم. إلا رجلا يدين للأمراء امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمهم أن من أعظم أئمة المسلمين علماء المسلمين، والنصيحة للعلماء المسلمين هو الحرص على موافقتهم للصواب بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ويخدش من فضلهم هذا ضرر ليس على هذا الذي حط من قدره فقط، بل ضرر على عموم الإسلام. لأن الناس العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا ويسفه بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم، وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من هو الصواب، من الصواب معه، فلا يأخذون بقول هذا ولا بقول هذا، ويبقون مذبذبين. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار الواحد إذا أخطأ منهم أرشده أخوه سرا بينه وبينه وبين له الخطأ، ثم إذا بين له الخطأ فقد يكون الخطأ صحيحا، بمعنى أن هذا الذي قيل له أنك أخطأ يكون هذا القول صحيحا وأنه أخطأ فيرجع للصواب، يجب عليه الرجوع للصواب وأن يعلن للناس القول الصحيح. وإذا كان الخطأ في من خطأه أو ممن خطأه فإنه يجب على من خطأه الرجوع إلى الصواب. أنا ربما أعتقد أن قول هذا العالم خطأ، ثم إذا ناقشت هذا العالم تبين لي أن قوله صواب وأن الخطأ عندي، إذن لو أنني أظهرت خطأه للناس وقلت هذا مخطئ وكان وزني عند الناس أرجح من وزنه، فمعنى ذلك أنني خطأت إيش؟ الصواب في دين الله، واتبعني الناس على الخطأ وتركوا الصواب الموافق للحق، وهذا خطأ عظيم. لكن إذا ناقشت وقلت أنت قلت كذا وكذا فتأمل هذا الأمر وتدبر، فقال إنني قد تأملت هذا وتدبر ووجدت أنه هو الصحيح لقوله تعالى كذا وكذا، أو لقول الرسول كذا وكذا، أو لقول أهل العلم كذا وكذا، ثم تبين لي أن قوله أصوب، سلمت الآن، سلمت أنا من تخطئة الصواب، وسلمت من اتباع الناس إياي على الخطأ. وحصل بذلك اجتماع الكلمة وهيبة العلم والعلماء، بخلاف من يتلقط الزلات على إخوانه من أهل العلم وينشرها بين الناس ويقول فلان أخطأ بكذا وأخطأ بكذا وأخطأ بكذا، مع أنه لا يعلم هل هو المخطئ أو المخطئ من خطأه، أليس كذلك؟ إذن من أعظم النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لعلماء المسلمين، إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد معصوما، مقصر إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد من الناس معصوما إلا من عصمه الله من الرسل، إذا رأيته مقصرا في شيء عملي لا مخطئا في قول خبري فلا يجوز لك أن تنشر تقصيره بين الناس، لأن هذا من الغيبة. وإذا كانت غيبة الجاهل المركب أو البسيط حراما فغيبة العالم من باب أول، لا يحل لك أن تنشر عيبه في الناس، بل يجب عليك أن تسقي له النصيحة، فإذا رأيته متأولا أو تابعا لغيره فالواجب عليك لمن جاء يقول لك فلان يقول كذا فلان يقول كذا أن تقول والله هذا قول لبعض العلماء وهذا لعله اختار هذا القول، وتحاول أن تلتمس العذر له، هذا بعد مناقشته أو قبل مناقشته، نقول بعد وقبل، ولكن هذا لا يمنع أن أقول إن الصواب خلاف ذلك إذا علمت خطأ، أما أن أنشر هذا الذي زل فيه فهذا خطأ عظيم وغيبة لعلماء المسلمين. ولكن مع الأسف أن كثيرا من العلماء يطبقون قول الحكمة المشهورة أو يطبقون الحكمة المشهورة عدو المرء من يعمل عمله، يقولون إن النجار عدو للنجار، ما يصير عدو للحداد أبدا، عدو للنجار، الحداد عدو للحداد، ما يكون عدو للنجار ولا للبناء. نعم، العالم عدو للعالم. والمشكل أن العلماء مع الأسف عدو أعداء ما أقول كلهم لكن يعني من كان منهم قاصرا عدو للعالم من جنسه أو من نوعه ومن غير نوعه من نوعه ومن غير نوعه يعني حتى نستجد بعض الفقهاء يكون عدوا لعالم من النحو لعالم في النحو وهذا ليس غريبا على عالم يريد الدنيا يريد أن يصف وجوه الناس إليه هذا قد يقع لأنه لا يريد أن يذهب الناس إلى رجل يعلمه النحو ينصرفون إليه ويخلون هذا جالس على كرسيه ما عنده أحد ولكن العالم الموفق الموفق هو الذي يرى أنه هو وغيره من أهل العلم يمثلون شيئا واحدا وهو القيام بنشر شريعة الله عز وجل وأن كل عالم كالأصبع في الكف كالأصبع في الكف الأصابع هي تهاوشت ما بينها لا كل واحد يساعد الثاني كل واحد يساعد الثاني عندما تريد تنقش الشوكة وش يجتمع عليها الإبهام والسبابة إذا عجزت السبابة تركها الإبهام وراح للوسطى نعم ولا لا السبابة تزعل ولا ما تزعل ما تزعل لأن المقصود الوصول إلى دفع المضر إذن يجب أن كل واحد منا من طلبة العلم والعلماء أن يعتقد بأن العلماء كأصابع اليد بعضهم يساعد بعضا ويعاون بعضا وأنت لا يمكن أن تكون شمسا تستطيع أن تشمل جميع الناس هل يكون أخوانك في البلاد الأخرى في جانب من بلدك يكونوا مساعدين لك يقومون بما تقوم به من بث شريعة الله عز وجل ولكن اسأل الله لهم التوفيق للصواب التوفيق للصواب وتكون بهذا مثلت العالم الإسلامي الذي يدين بالنصيحة لأئمة المسلمين طيب وقول المؤلف للأمة بالنصيحة للأمة يشمل الأئمة ولا لا يشمل الأئمة والعامة يشمل الأئمة والعامة فأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم كل ينصحون له وكان مما يبايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه النصيحة لكل مسلم النصيحة لكل مسلم كل مسلم يجب أن تنصح له فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة فالميزان ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة قبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بها إن كنت لا ترضى فلا تعامله وأضرب لذلك مثلا في طلبة العلم والدعاء إلى الله هل ترضى أن أحدا يريد أن ينصحك في أمر ما أن يأتي إليك بوجه مقفهر وعين حمراء وشعر منتفش نعم وانفعال يكاد يتبدس جلده منه ويقول له يا فلان يا مجنون يا سفيه يا فاسق يا عاصي ليش تفعل هذا أو أن يأتيك بهدوء يقول يا أخي جزاك الله خير هذا أمر ما ينبغي هذا أمر حرام والمؤمن لا ينبغي له أن يفعل الحرام أو لا ينبغي أن يفعل الواجب إذا كان ترك واجب أين حب ليك ها؟ الثاني ولا الأول ما لا شك أنه الثاني إذن لا تعامل من تدعوه للحق أو تنصحه على الوجه الذي لا تحب أن يقابلك أحد به إذا مشيت على هذا فإنه سيكون سجية لك وإن كنت لم تجبل عليه لأن الأخلاق تكون جبلة وغريزة وتكون تكسبا وثق أنك مع الممارسة يسهل عليك هذا الأمر لكن لا تنسى يمكن تفطن يوم من الأيام وتعامل الناس بالرفق واللين وسعة الوجه إطلاقة الوجه وسعة البال ثم تعود إلى ربيعته، والناس يختلفون، فضل الله يأتي من يشاء. لكن حاول أنك تمرن نفسك على هذا، وتذكر أخلاق من وصفوا بمكارم الأخلاق ليكونوا أئمة لك. تذكر تقول فلان ما شاء الله رجل طيب، يعني طالب العلم أحيانا يتلقى الأخلاق من العام وهو طالب علم، أليس كذلك؟ يكون بعض العوام ما شاء الله يمن الله عليه بسعة الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق ولين العاطفة، نعم، وبعض طلبة العلم يكون على عكس من ذلك، فيتعلم الأخلاق من هذا العام. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه، من غش فليس منه. والغاش خلاف الناس. فإذا الدين النصيحة، والغش تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى للإنسان إلا أن يدين بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. مثل إيش؟ لا، أنا أحب إني كثير المال مثلاً، وأحب إن لا تكثر مال.
لكن يعني
يصدون إنه لا، حتى في الدنيا أنا ما يمكن إني أقول أنا والله أحب الناس إني أكون أكثر الناس وأغنى الناس، لا، أنا أحب الغنى لنفسي وأن الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده، وأحب الخير إن الله يغني عن عباده أيضا.
يعني اللي ما يحب إخوانه الشر
يأمر الأخلاق، ولكن في الدنيا يحب المسلم. يعني يود أن يكونوا فقراء مريضين. والله أنا أرى أنه من تمام الإيمان أنك ما تحب أنه منصون عنك ما تحب.
لكن يعني عن هذا ما حب لأخي،
والله الحديث عام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم. هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئل عنه، هذا أحسن أحسن. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قولك، وإن كانوا يثقون بي أكثر حتى لو رد عليه ما يقبلون إلا من شاء الله. نعم نعم، لا بأس أن تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا، ولكن الراجح الخلاف يعني بدون تعيين. نعم. كيف؟
هذا عالم
ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه، ما حد ينشر عيبه. طيب ما خالف في أمور الدين، ما دام حالق اللحية وكده يشوفه، ما حد يقول فلان حلق اللحية.
في أماكن تعتبر أن حلق اللحية أو ترفيه عن العامة،
العامة أثبت أنت قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح معه يقول بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها كيف؟ أي أنت ضربت مثلا باللحية ماذا
يعني؟
أو باطنه أنه فاسد
ظاهره والله أعلم ما يحصل أيضا، لكن في الكرة المعالم أنا أقصد يعني يقال أنه عالم وتكلم كلام.
والله يا محب هو على كل حال هذا لا يفيد. وثق بأن العامة موازين، إذا رأوا أن العامة في هذه الحالة ما يثقون به أبدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس نزال للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدع والنفذ من مبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكره، لا بد من ذكر اسمه. لا الخطأ العملي قد لا يقال. إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليق، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل فقال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ. الرسول يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
الصحابة كانوا إذا قيل ما بال رجال كل إنسان يظن هو المحسن.
نعم.
الآن لو أنت ما بال رجال أن الإنسان يشعر أن هو يظلمه فعلا يظن الرجال هو يبيعه.
نعم.
أنا تسمع معهم
أنا أقول مثلا إن رجالا يقولون كذا وكذا، إن عالم من العلماء يقول كذا وكذا، بحث المقصود.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن فالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين اصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا الأصابع متفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا حتى أنك لا تكاد تفك اليدين بعضهما من بعض، لكن لو وضعت يد على يد هكذا سهل فكها، فإذا اشتبكت صعب فكها. إذن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا ويرفد بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه، إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه أساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فهم أيها السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا. وقوله وقوله يعني ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر. مثل المسلمين في هذه الأمور الثلاث في توادهم أي مودة بعضهم بعضا وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد، أي أنهم يشتركون في الآمال والآلام فيرحم بعضهم بعضا فإذا احتاج أزال حادثة ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك، ويود بعضهم بعضا حتى أن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه العداوة والبغضاء. والإنسان لا يحب أحدا إلا لسبب ولا يبغضه إلا لسبب، والسبب الوحيد الرابط بين المسلمين هو الإسلام. فأنت إذا رأيت من أخيه سببا يوجب عداوته أو بغضاءه فأنت أذكر السبب الأقوى الذي يوجب إيش المودة والمحبة حتى يزول هذا بهذا، كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، إذا أوجعك أصبعك الخنصر هذا من أصغر الأعضاء تألم إيش الجسد كله، إذا أوجعتك العين تألم الجسد كله، إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله، إذا أوجعتك البطن تألم الجسد كله. المهم أن هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب. قال رحمه الله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون أيها السنة وجماعة، لكن يأمرون ويفعلون ولا يأمرون ولا يفعلون؟ يأمرون ويفعلون، لكنهم صالحون بأنفسهم يحاولون الإصلاح لغيرهم، فيأمرون بالصبر عند البلاء. وقد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إذن فالنفس أمارة، فهم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء، البلاء المصائب. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. فالصبر يكون عند البلاء، وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو عنوان الصبر الحقيقي، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي مر بها وهي تبكي على قبر، فقال لها يا رسول الله اتق الله واصبري، فقالت دونك إنه لم يصبك الذي أصابني، وهي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت جاءت إليه تعتذر منه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد أن تبرد الصدمة فالإنسان ربما يصبر، لكن عند أول وهلة تقع عليك المصيبة إذا صبرت فهذا هو الصبر الحقيقي، أما بعد أن تبرد مصيبتك وترد إليك نفسك فهذا صبر لكنه صبر ضعيف. فالصبر الحقيقي الأكمل ما كان عند الصدمة الأولى. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا يبتلى إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين، والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. ومن العجب أننا نحن في عصرنا هذا إذا أصيب منا أحد بمصيبة دينية فزعت الأمم وأفزع الأفراد من أجل مساواة هذا المصاب بأمر ديني بأمر دنيوي قد يكون عقوبة للمصاب لعله يرجع. لكن إذا أصيب أحد بدين نعم لا تجد أحدا يوافيه. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. لو أن أحد من الناس فقد أهله وماله لا يملك إلا سيارة واحدة خرج يتمشى هو وأهله كلهم أهل البيت فانقلبوا ومات أهل البيت كلهم إلا هذا الرجل وتحطمت السيارة واحترقت.